الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. انطلاقا من الحديث الشريف العلماء ورثة الأنبياء، نتشرف اليوم أنا ومجموعة من أخوتي أساتذة وطلبة مدرسة الإمام الخميني للعلوم الإسلامية في النجف الأشرف أن نلتقي ونقوم بزيارة سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ اليعقوبي دام ظله، إيمانا منا ونهجا بمقام مراجعنا وعلمائنا العظام، كي نستلهم من نصائحه وإرشاداته وتوجيهاته للمدرسة وكادرها وطلبتها جميعا. فنتشكر منه كثيرا على هذه المزاحمة وهذه الاستضافة، سائلين العلي القدير بمحمد وآل بيته أن يوفقه، ولا يزال هو موفقا لخدمة الحوزات العلمية وللنهج الثوري، نهج وخط الصدرين والإمام الخميني قدس سره. فنشكره كثيرا وجزاه الله خيرا عن الإسلام وأهله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. كل الفرح والسرور أن نقف هذا الموقف بين يدي سماحة المرجع المفدى الشيخ محمد اليعقوبي، وباسم شباب أو نخبة من شباب منطقة الفضيلية وهو يعرفهم جيدا، وحياكم الله يا شيخنا المفدى. أولا نقدم التهنئة لجناب المرجع آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي بذكرى الأعياد الإسلامية، وهو تنصيب الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وذكرى الولادات، وخصوصا عندما أطل على دنيا الوجود النور المحمدي الشريف.
الله صل على محمد وآل محمد.
وأشرقت الأرض بنور ربها في ذلك المولد الكريم. وأريد أن يعطيني جناب الشيخ العذر لأن أقول هذه الكلمات بالنيابة عن أولادي وإخواني شباب منطقة الفضيلية. وافتتح، روى صاحب مستدرك الوسائل عن النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. لا يخفى عليكم أن الأمة في مسيرتها الطويلة، خصوصا في المنعطفات الخطيرة والمراحل الصعبة، تحتاج إلى قيادة تمتاز بمؤهلات خاصة فيها الحكمة والعدالة والأمانة والكفاءة الميدانية. والقيادة تكليف شرعي، ولو لم تكن كذلك لما ركب صهوتها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم حتى استشهدوا في سبيلها. والأمة كذلك تحتاج إلى البناء الفكري والعقائدي والأخلاقي والفقهي لكي تكون قادرة على مواجهة تيارات الضلال والانحراف، وهي كثيرة كالتي رأيناها قبل فترة من الذين يريدون إفساد المجتمع عن طريق ممارسة أسباب الفساد والرذيلة، أجلكم الله، من خلال الخمور والنوادي الليلية وغيرها. وقد كان سماحة المرجع دام ظله من أول الفرسان في التصدي لهذه الظاهرة التي يرفضها شعبنا المسلم. وأشهد أنني كنت في اجتماع للجنة الدينية لمجلس محافظة بغداد، وقد أشادت جميع بالوقفة المشرفة لسماحة الشيخ اليعقوبي دام ظله في إسناد مجلس المحافظة. لهذا فإن قواعد الأمة أمانة في أعناق العلماء العاملين كجناب الشيخ وغيره من العلماء العاملين، وهي الآن متمسكة والحمد لله بدينها وعلمائها ومراجعها، إلى أنها تحتاج إلى دعاة مخلصين واعين يأخذون على عاتقهم مسؤولية رعاية الأمة وتحصينها وتوعيتها، وأن الحوزة العلمية الشريفة واعية تمام الوعي لهذه الضرورة، فالعلماء ورثة الأنبياء، والعالم بين الناس كضوء الشمس، ولا بد للناس أن يستضيئوا بنوره، كما أن وجود العالم ضروري ومهم بالنسبة لبيان الحلال والحرام، كذلك وجوده ضروري ومهم لإنقاذ الأمة وحل مشاكلها، وسماحة المرجع دام ظله واحد من المراجع العظام مؤهل لهذا المنصب المقدس.
اللهم صل على محمد،
وهو منصب النيابة عن الإمام عليه السلام، إذ من المعلوم أنه ليس كل من يتصدى، وهذا الكلام مأخوذ من كلام الشيخ دام ظله، أنه ليس كل من يتصدى لهذا المنصب يكون مؤهلا له، ولكن سماحة المرجع دام ظله مستوعبا تمام الاستيعاب لخط النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، وأن سيرته حفظه الله تعالى تفيض بأيديولوجيتهم في كل ما يصدر عنه، وهذه نظرياته ومشاريعه الاجتماعية والسياسية ومواقفه من مختلف الأحداث والقضايا. ومن أراد الدليل فليقرأ ما كتبه دام ظله في مختلف القضايا، فكان كأستاذه السيد الشهيد الصدر قدس سره الشريف، فإنه دام ظله خاطب جميع فئات الأمة من المهندس والطبيب إلى الحلاق وبائع العتيق. وأود في هذا المقام أن أنقل كلاما جميلا للإمام الراحل الخميني قدس سره، يصب في نفس الموضوع، وهو يتساءل: هل يمكن أن يكون هناك إسلام دون علماء دين؟ وهل يمكن أن تفعلوا شيئا دون وجود العلماء؟ فلا يمكن أن يكون إسلام دون علماء دين، فلا تقولوا نحن نريد إسلام بلا علماء دين، بل قولوا نريد الإسلام وعلماءه أيضا. لا ترفضوا هؤلاء العلماء، فهم طاقة لا حدود لها وقوة لا تنتهي، وهي قدرة الشعب وقوته، فلا تتخلوا عن قوة الشعب وقدرته. فحي الله مرجعنا المفدى وسدده فيما يقول ويفعل، وأن يأخذ بيده وأيدينا لما فيه خير الأمة وصلاحها، ومنه تعالى التأييد والتسديد لكل العاملين لخدمة الإسلام العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعذر للإطالة.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نحن بين عدة مناسبات مضت، بعضها شهر محرم وصفر، وبعضها آت مواليد الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الصادق عليه السلام، ذكرى تنصيب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكي ننطلق للمستقبل لابد أن نقيم الماضي ونراجع الماضي. لقد أراد المعصومون سلام الله عليهم لشهري محرم وصفر المنصرمين أن يكونا شهر عزة للأمة، وشهر كرامة، وشهر شجاعة، وشهر حرية وانحتاق من عبودية
الظالمين والطغاة وأسر النفوس الأمارة بالسوء، هكذا أراد المعصومون سلام الله عليهم لهذين الشهرين الشريفين المنصرمين. فلا بد إذن أن نقف في نهاية هذا الموسم في كل سنة لنراجع ما عملناه في هذا الموسم، هل هو كان مطابق لما أراده المعصومون سلام الله عليهم من هذه المبادئ التي ذكرناها والتي مستلهمة من نهضة الإمام الحسين سلام الله عليه. فإذا أردنا أن نقيم موسم هذا العام فلا بد لكل مراقب ولكل ملاحظ يرى تقدما قد حصل، تقدما بالكم وهذا واضح، فإن الأعداد في تزايد، زيارة الأربعين وحدها وركضة تطويريج أيضا تعطي مؤشر واضح للأعداد المتزايدة للمشاركين، بحيث نستطيع أن نقول ما من موال لأهل البيت سلام الله عليه إلا وكانت له مشاركة وكان له إسهام بأي نحو من الأنحاء، كل واحد بحسبه. ومن ناحية الكيف أيضا لابد أن نشهد بوجود تقدم، نحن نتابع في كل سنة ونسأل الإخوة المشاركين في الشعائر الحسينية عن بعض ما يجري فيها، فكانوا ينقلون في السنوات السابقة عن سلبيات مثلا تحصل أثناء المشي للزيارة، أو عن مثلا يقولون شباب تصرفات صبيانية، يوجد منه كذا أفعال، نساء حجابهن مثل بعضهن ليس بالحجاب الدقيق، تحصل قضايا فلانية. هالسنة لما سألت قالوا لا، يوجد تقدم ملحوظ، التزام بالحجاب من قبل النساء، التزام بهيبة المناسبة ووقارها من قبل جميع المشاركين، التزام بالصلاة في أوقات، هذا تقدم وهذا هو المهم. طبعا لابد أن يسير مع التقدم الكمي تقدم نوعي وتقدم كيفي بالتأكيد، وهذا لم يأتي جزافا بالتأكيد، يعني هذا التقدم لم يحصل جزافا وإنما بجهود علماء وجهود خطباء ومبلغين ومرشدين وموجهين كانوا يعملون طيلة الأيام من على المنابر، من على الحسينية، من صلاة الجمعة، من الجماعة، من الوعظ، من الإرشاد، في تصحيح الأخطاء وتوجيه المسارات بالاتجاه الصحيح. لكن طبعا ما زال أمامنا طريق طويل. نحن حينما نلاحظ يعني بعض التعليقات في هذه المناسبات نرى النشوة ونرى الاسترخاء للعدد الكبير الذي يخرج للزيارة، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، العدد ليس مهما، ليس فقط يعني أقصد مو ليس مهما يعني في ذاته، لا أقول وحده مكافي، لابد أن يقترن معه هذا الوعي وهذا الفهم للمبادئ الحسينية. مثل حينما تصخن نختبر أنفسنا في نقطة واحدة باختبار واحد، لما يصير الأذان هل تتوقف المسيرة عن السير ويقف الجميع كل واحد في موضعه ويقيمون صلاة الجماعة، أم المشي ماشي على رسله والمؤذن يصيح حي على الصلاة؟ حي على الصلاة دعوة من الله تبارك وتعالى وتنبيه ودعوة للمؤمنين أن يتوجهوا إلى الصلاة، فالمؤشر هذا. وهكذا بقية المؤشرات الأخرى علينا أن نختبر أنفسنا، أما أن نشعر بالنشوة كما قلنا وكأن هذا كل شيء قد تحقق وهذا العدد 16 مليون كما قدر أو أكثر أو أقل، هذا لا يكفي، لابد إذن أن نلاحظ كم تحقق. أنتم ترون في بعض الشعوب، خلينا نحدد الآن، الثورة المصرية موجودة ما زالت لم تنتهي، وإن كان يقولون حققت بعض أهدافها، ترون أقل من هذا العدد بقليل، أقل من هذا العدد بقليل، أقل من 16 مليون. إيش قد بدأوها 10,000 20,000 خوز دادت صارت إيش قد مليون، استطاعوا أن يغيروا، استطاعوا أن يفرضوا كلمتهم على القائمين على الأمر. فلماذا نحن 16 مليون نخرج لزيارة الحسين عليه السلام ولازلنا نبكي ونولول وننادي بالويل والثبور على قلة الخدمات وعلى انعدام الماء والكهرباء و و و أقل من هذا العدد بكثير استطاع أن يغير وأن يفرض كلمته. فلماذا نعجز عن فرض كلمتنا؟ فإذا يوجد خلل ويوجد تقصير، لابد أن نسد هذا النقص. ولا يكفي كما قلنا الشعور بالزهو والانتصار للعدد الكبير الذي يظهر. إذن ما زال المشوار ما زال الطريق أمامنا طويل لكي نرسخ هذه المبادئ التي أسسها الإمام الحسين. أنا قلت في بعض كلماتي ربما سمعها بعض الأخوة، قلت لو كان الإمام الحسين حيا لقاد هاي 16 مليون إلى بغداد وليس إلى كربلاء، لقادها إلى بغداد حتى يؤدب هؤلاء الفاسدين، يؤدب هؤلاء الظالمين، يؤدب هؤلاء المستبدين الذين عاثوا فسادا وهدروا مليارات مئات المليارات من أموال الشعب. ما راح إلى كربلاء، كان توجه إلى بغداد لكي يقيم المبادئ التي استشهد من أجلها، من أجل إقامتها كما نفهم جيدا. فإذن علينا أن نعمل مع تقديرنا للجهود السابقة بالتأكيد التي أنتجت هذه الثمرات التي نلمسها بفضل الله تبارك وتعالى، لكن ما زال أمامنا طريق طويل. سألت مثلا أنه هذا الطريق من النجف إلى كربلاء 80 كيلومتر مملوء بالمواكب، كل الذين ساروا مشيا رأوا ذلك، مملوء بالمواكب وتقدم أنواع الخدمة، لكن كم واحد من الحوزة العلمية منتشر على هذه المواكب حتى يقيم صلاة الجماعة في أوقاتها، وحتى يعلم الناس بعض المسائل الشرعية، وحتى يلقي فت كلمتين وعظ وراء كل فريضة تستفيد الناس، تخرج بزاد معنوي. هذا الزاد المادي ما شاء الله مالئ الأرض وزاد منه كثير. ناس تسأل تقول وين نودي هاي الأغذية اللي زادت بعد المناسبة؟ خير كثير زائد. كم من الطلبة موجودين؟ عدد محدود، كن لا يتجاوز عدد الأصابع. يسم أن تحسبها مسافة 80 كيلومتر، نص كيلومتر، خلينا نقول كل نص كيلومتر فد مخيم يكون لإقامة هذه الشعائر. كل نص كيلومتر في 80 كيلومتر معناه نحتاج إلى 160 مبلغ. تعجز الحوزة العلمية في النجف عن تقديم 160 مبلغ ينجزون هذا العمل حتى يرشد الأمة، حتى ترجع الأمة إلى أهلها وقد استفادت شيء. وإن كان يستفادت بالتأكيد المشي إلى الحسين لزيارة الحسين السلام، نعلم الأحاديث الواردة في فضلها، لكن نحن نريد رقي، نريد كمان كما أراد الله تبارك وتعالى لنا ذلك، وكما أراد المعصومون لنا ذلك. ونحن بفضل الله تعالى اليوم بين شريحتين، بين صنفين، صنف الشباب الحمد لله الذين هم القلب النابض في الأمة والمحرك، وهم اللي يحركون الحياة ويعطوها نشاطها وديمومتها، وبين صنف الحوزة العلمية مدرسة السيد الخميني قدس سره، التي الحوزة العلمية تمثل العقل للأمة. فنحن إذن أمام عقل الأمة وأمام قلب الأمة. فإذن ما الذي يقعدنا عن الحركة، خصوصا وأنتم طلبة مدرسة السيد الخميني قدس سره؟ هذا الاسم له ضريبة عليكم أنتم، بالإضافة إلى كونكم جزء من الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وهذا يلقي عليكم مسؤولية بالتأكيد كبيرة، لكن أيضا مسؤولية مضاعفة عليكم أنكم تحملون هذا الاسم، والاسم له ضريبة. كمن مثلا ينتمي إلى النجف مو إلا السام عمه، أي واحد السام من أبناء النجف من يروح إلى مدينة أخرى عليه مسؤولية. أنت ابن النجف يعني أنت تكون فقيه وعالم وتعرف كل شيء، لأن جيرانك المنا عالم وجيرانك المنا عالم ولقبالك عالم. أكو ضريبة. كذلك الذي يكون في مدرسة تحمل اسم مثل هذا الرجل العظيم عليها ضريبة مضاعفة. تقرأ سيرة السيد الخميني وتستلهم منه، لم يكن فقط عالما مجتهدا محققا كما نعترف له بذلك، لأن نحن الإخوة اللي يحضرون بحث الخارجي يعلمون أن من المصادر التي نناقشها في البحث هي الكتب الاستدلالية المطبوعة لسيد الخميني قدس سره، ككتاب الطهارة وكتاب البيع، والتحقيق واضح فيه. وكان السيد الصدر قدس الله نفسه في مراسلات معنا المطبوعة في كتاب الشهيد الصدر كما أعرفه يعبر عن السيد الخميني، يقول كان فكورا في درسه، يعني مو نمط كلاسيكي متداول، لا، عنده عمق وعنده فكر في درسه. لكن السيد الخميني لم يكن فقط هذا، عالما محققا، كان أيضا مصلحا، وإصلاحاته ولمساته وبركاته مشهودة ليس فقط على دولة إيران وإنما على الدول الأخرى أيضا التي عمتهم بركات السيد قدس سره. كان أيضا مجاهدا، مجاهدا بكل معاني الكلمة، مجاهدا جهاد الأكبر، جهاد النفس، وكتابه أيضا مطبوع، ونحن في ظل النظام الطاغوتي اللعين كنت أدرس كتاب الجهاد الأكبر لطلاب جامعة الصدر الدينية، لكن كنت مغير الغلاف الخارجي حتى المعرضين في أي لحظة يداهمون ويعتقلون ويلقون الكتاب بأيدينا أخوي التهمة، فكنت ناقلة بخط الإيد. هاتش كنا نشتغل في أيام صدام، مو مطبوع حتى، لأن هم إذا المطبوع هم لا، ناقلي بخط الإيد بدفتر، دفتر وتقرأ به، فمن يجي تبقى هو دفتر كاتبة توقع هذا أنت كاتبة، بس هو كتاب الجهاد الأكبر للسيد الخميني، وكنت أجعله متنا وأشرحه للطلبة وأدرسه. وأول ما يبدأ يمكن كلكم طالعين يقول، لأنه كان في نهاية موسم دراسي يعني قبل العطلة، فكان يقول مر علينا عام، أعتقد هكذا كان افتتاح الكتاب، مر علينا عام كحوزة علمية، ونستطيع الآن أن نحسب كم تقدمنا علميا خلال العام، كل واحد في مرحلة يعرف، أخذت باللمعة هلقد، وأخذت بالمنطق هلقد، وخلصت نص الكفاية وثلاثة أرباع الحلقة الثانية، تقدر تحسب كم تقدمت خلال العام علميا، لكن هل تستطيع أن تعرف كم تقدمت في تربية نفسك، في تهذيب نفسك، في تحصيل درجات الكمال؟ ما حد يلتفت إلى ذلك، ما حد يراعي هذه المسألة، وقد يكون بالعكس، ربما البعض يتراجع بهذا الاتجاه، كان ملتزما بالفعل الفلاني والآن يمكن يتقاعس عنه، وكان يؤدي العمل الفلاني والآن يتكاسل عنه، وكان مراقبا لنفسه بالدرجة الفلانية والآن لا، تيه أموره كما يقال. شوف، فعلينا إذن أن في جميع الاتجاهات، هكذا كان سيد قدس سره، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وما هذه الثمرات التي تحققت على يديه إلا من بركات الأمر بالمعروف عن المنكر. كان لنا كلام قبل أيام لطلبة الوحدة الخارج اللي يحضرون، كانت مناسبة استشهاد زيد الشهيد قدس سره، وقلت عليكم أن تفرقوا، فالنكتة بينتها، جعلتها موضوع حديثي، التفريق بين حركات مسلحة كانت كان يقوم بها أولاد الأئمة سلام الله عليهم لمقاومة الأنظمة الحاكمة كبني الحسن والآخرين، وبين حركات إصلاحية كانت تقوم لأداء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثورة زيد الشهيد. علينا أن نفرق بين الاثنين، والأئمة كانوا يفرقون، كان يخاطب الإمام الرضا يقول لأخيه زيد بن موسى بن جعفر لا تقص نفسك بعم زيد، عمي زيد كذا، أنتم كذا، فرق. شاهدنا سيد الخميني قدس سره ما خرج لقلب نظام الحكم، ولا خرج لكي يسقط النظام الحاكم بالسيف، هاي نتيجة تحققت ترتبت، خرج للإصلاح، خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك الإمام الحسين السنة، وما خرج لكي يقتل ألف وألفين من أهل الكوفة، هو خرج لكي يصلح، وهذا نص كلامه سلام الله عليه، ولكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسير بهم بسيرة جده صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه أمير المؤمنين. لكن انتهت المسألة إلى قتال، رفع السيف للدفاع عن نفسه، ما رفع السيف لكي يسقط النظام الحاكم، هاي نتيجة تأتي بيد الله مدبر الأمور، تأتي أو لا تأتي، هاي بيد الله مدبر الأمور. فإذا كان محيا لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه كلها نحتاجها اليوم، هذه كلها الوظائف التي قام بها. وإن كان خطابي لأني بين يدي أعزائي من طلبة أساتذة فضلاء مدرسة سيد الخميني قدس سره في النجف، لكنه الكلام بالتأكيد ولنا جميعا، نحن مطالبون بكل هذه المسؤوليات، وعلينا ألا نرضى عن أنفسنا إلا عندما تتحقق هذه المبادئ. الآن الثورة المصرية لا نريد أن نتدخل في شغلهم كثيرا، لكن بصراحة فيها نقاط إيجابية على علينا كشعب وعلى شعوب الأخرى أن تستفيد منها. كان لهم إصرار، حديثنا الآن عن الإصرار والمواصلة، كان لهم إصرار، كان عندهم درجة من درجات الوعي بالمقاييس اللي أنت تدري احنا نعاملهم على مقاييسهم وليس على مقاييس التي نريدها نحن. شوف قد سووا التفافات عليهم، ما ستارتين، ها والله يلا سنقوم بإصلاحات، شوفوها ما فادت، ها يلا راح نخلي نائب رئيس الجمهورية حتى لا يكون توريث بالحكم، شوفوها ما فادت، زين راح نفوض صلاحيات لنائب رئيس الجمهورية، ما فادت. شوف كل الالتفافات لهناك بدأوا بالتشويش عليهم والتشويه، أمروا أنه ها هاي تنفذ أجندات خارجية وهاي أيدي أجنبية تتحرك الموضوع وهؤلاء مخربين أكو بيناتهم، ولزمنا واحد إيراني بنص المتظاهرين ولزمنا واحد أمريكي أجنبي مدري شنو، هذا كله حتى لإحباط المشاركين، حتى كل واحد يجر نفسه ويروح يقول لك يا معود كان الشغلة خربت، هاي صارت أجندات أجنبية وصارت مدري. ومع ذلك كانوا واعين لهذه المؤامرات اللي تستهدف تثبيط عزائمهم وإحباطهم، وبقيوا مصرين وإلى الآن حسب ما أسمع على كل بحسب مطالبهم وكذا. نستفيد من حركات الشعوب، لا نستنسخها طبعا، لأنه كل شعب له خصوصياته وإلى الأهداف التي يريدها، قد لا نلتقي فيها جميعا، لكنه علينا أن ندرس هذه التجارب، نشوف وحدتهم تلاحمهم، هالملايين هاي من كانت تأكل واقفة في ميدان التحرير، من كانت تأكل، من كان مصرفها، يمكن يتابعون الأخبار كانوا يشوفون ناس متبرعين تيجي توزع الأطعمة المنوعة والفواكه على قلة ذات اليد لكثير منهم، لكن تشوف التآزر والتلاحم والوحدة بينهم بكل طوائفهم، المسيحي القبطي المسلم، الأيديولوجيات المنوعة، كانوا عندهم أهداف، لا أريد أن أبالغ بمدحهم طبعا، لأن توجد أكيد أمور أخرى لسنا يعني موافقين لها والأراضين عليها، لكن نحن نأخذ طبعا إيجابيات. الناس عيسى عليه السلام سئل ممن تعلمت الحكمة من هالقبيل، قال من الجهال، قال عجب من الجهال تتعلم، قال نعم، لأنهم يقومون بالفعل فأستنكره فيكون داعيا لي لاجتناب هذا الفعل، فإذا تعلمت منهم لو لا تعلمت، لأن أفعالهم استهجنها فأعرف أن هذا الفعل خطأ علي أنا أجتنب، أخذ الدرس منه. فإذا من كل فعل نستطيع أن نأخذ درس ونأخذ موعظة ونأخذ عبرة، فالمسؤولية علينا كبيرة، وخصوصا أنتم الشريحتان لأمامي جزاكم الله خير، شريحة الحوزة العلمية وشريحة الشباب عليهم المسؤولية، أستطيع أن أقول مضاعفة، وكله هو فرصة، هذه الحياة هي فرصة لنيل القرب من الله تبارك وتعالى ونيل رضوانه، فرصة مؤتية اليوم ما مؤتية باكر. وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر، يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، إنسان الواعي المتعظ يستفيد من هذا الحج، هذا الحج دي ينطكي إنسان حكيم يختصر لك الطريق، أنت ليش تدخل بتجربة وورا سنين تكتشفه وهذا طريقي كان خطأ، خلي أبدي بالله من جديد، والعمر ما راح تستلحق عليه بهذا الشكل. فالله تبارك وتعالى من علينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالأئمة المعصومين، أكمل البشر أكمل المخلوقين، ودلونا على الطريق ورسموا لنا المعالم الواضحة، خلينا نستفيد منها، ما نخطأ ونعيد من جديد، والعمر يزقد. ما السجاد يقول لو كانت نفسان نفس تجرب بها وتقول زين أعيد التجربة بالنفس الثانية، يقول كان ممكن، كان الخطأ نقول مقبول ومختفر، لأن عندك أنت نفسي نفس تجرب بها تشوف الصح والغلط، أتعيد التجربة الصحيحة بالنفس الثانية، يقول وإنما هي نفس واحدة لا تعطوها إلا بثمن وثيق وهي الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يوصي أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. هذا كله عناصر قوة موجودة الله تبارك وتعالى من علينا بها. هذه العناصر علينا أن نغتنمها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.